بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الفرق بين المنقطع والمقطوع. تقدم لنا أن المقطوع هو قول التابع أو من بعده أو فعله. من الفروق بين المنقطع والمقطوع أن الأول أن المنقطع من قسم الضعيف، والمقطوع بحسب إسناده. الثاني: المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. الثالث: المنقطع قد يكون مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا، يعني قد يكون هذا المنقطع عن تابعي وقد يكون عن صحابي وقد يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع لا يكون مرفوعا ولا موقوفا. هذه الفوارق المشهورة. تنبيه: أطلق الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وابن الحصار المقطوع على منقطع الإسناد، يعني هؤلاء اصطلحوا لأنفسهم إذا وجدوا حديثا ضعيفا علته الانقطاع يقولون هذا حديث مقطوع، ويعنون بإيش؟ منقطع الإسناد. طيب، هذا اصطلاح خاص، يعني معرفة هذا الاصطلاح مهم. يعني قد تجد مثلا حديث قال فيه الشافعي هذا حديث مقطوع، فماذا تقول؟ ضعفه الشافعي، لأن مقطوع عند الشافعي ما هو؟ منقطع. لكن عند الجمهور مقطوع إيش؟ من قول التابعي. يعني فلا تأتي وتقول وهم الشافعي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سميه مقطوع وهو يريد إيش؟ منقطع الإسناد. وعكس البرديجي فأطلق منقطع الإسناد على المقطوع، يعني البرديجي يأتي إلى أقوال التابعين فيقول هذا حديث منقطع. ما معنى منقطع عند البرديجي؟ أي أنه من قول التابعي أو من فعله، ليس فيه تصحيح ولا تضعيف. قال السيوطي: إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الإصطلاح، لأن الشافعي متقدم، فهم اصطلحوا على أن المقطوع كذا والمنقطع كذا، بينما استعمال الشافعي كان قبل أن يقرر هذا الإصطلاح. كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين، وأطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الإصطلاح كما فعله الميانشي وابن عبد البر. الميانشي وابن عبد البر لم يأخذوا بقول الأولين ولا بقول البردي، بل الأمر عندهم فيه سعة. يأتي إلى حديث فيه انقطاع يقول مقطوع منقطع، يأتي إلى قول التابع يقول مقطوع منقطع، لا يبالي بهذا، ينقل هذا عن هذا ويصف هذا بهذا. معرفة هذه الاصطلاحات مهمة، هو لا ينبني عليها التصحيح والتضعيف، لكن ينبني عليها عدم إضافة أقوال للأئمة ليست أقوالهم. إذا عرفت هذه الاصطلاحات لا تنقل عنهم شيئا وهو خطأ. السلام. قال: الأثر والمسند. وقد يسمون الأخيرين الأثر، والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. قوله: وقد يسمون الأخيرين الأثر، أي الموقوف والمقطوع، الموقوف والمقطوع عن الصحابي وعن التابعي، والأول ما هو؟ المرفوع. قال ابن الصلاح: وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين، يعني قول الصنعاني قد يسمون منهم فقهاء خراسان، تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا اصطلاح أهل خراسان، أنهم يقولون في المرفوع خبر وفي الموقوف والمقطوع أثر، فإذا قال أهل خراسان صح وقد صح بذلك الخبر، إيش يريدون؟ حديث. وإذا قالوا وقد صح بذلك الأثر يريدون إيش؟ موقوف أو مقطوع. قال ابن كثير: في الموقوف، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثر، يعني هذا أيضا ليس خاصا بالخراسانيين، بالنسبة للموقوف كثير من الفقهاء والمحدثين يطلقون عليه أثر، ولهذا يقولون هذه أثر الصحابة. واستحسن التفريق بين الموقوف والمرفوع الزركشي، يعني على هذا التقسيم. لكن قال النووي رحمه الله: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. ما هو كل هذا؟ حتى المرفوع يسمى أيضا أثر عند المحدثين، ولهذا تجد بعضهم يقول: وهذه المسألة قد صحت بها الآثار. أيش يريدون بالآثار؟ الأحاديث والموقوفات والمقطوعات. وأقر النووي الحافظ ابن حجر وأقر النووي الحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي قالوا لأنه مأخوذ من أثرت الحديث آثره إذا ذكرته إذا ذكر من آثرت الحديث آثره أي ذكرته عن غيرك أي رويته، يعني قالوا هذا لا بأس به لأن الأثر مأخوذ من الرواية مأخوذ من الرواية. قال الزركشي رحمه الله: فائدة يخرج من كلام اللغويين وغيرهم أن مادة الأثر تدور على ثلاث معان، أحدها البقي بمعنى الباقي المتبقي ونحو ذلك، واشتقاقه من آثرت الشيء آثره، وإثارة كأنها بقيته تستخرج فتثار، ومنه قوله تعالى: أو أثارة من علم، أي بقية منه. وجعل البخاري في شرح المفصل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال: الأثر هو الباقي في الديار. وقالوا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار لأنها بقيت بعده، إذن الآثار هي ما يترك لما بعد. والثاني من الأثر الذي هو الرواية، ومنه قولهم: هذا الحديث يؤثر عن فلان، أي يروى عن فلان. والثالث من الأثر بمعنى العلامة. قال المبرد: قالوا الإثارة للشيء الحسن البهي في العين، فيقال للناقة ذات إثارة إذا كانت ممتلئة تروق العين، وجه الاستعارة منه في الأحاديث ظاهر، إذن بمعنى العلامة. قوله: والمسند المذكور في نوع الخبر، انتقل أيضا إلى مسألة أخرى وهي تعريف المسند إلى آخره. ثم شرع الناظم في بيان المسند: وإليك تعريفه، وهو يضبط بفتح النون مسند وبكسرها مسند. فأما الفتح فتعريفه لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه، واصطلاحا له ثلاثة إطلاقات أي بالفتح. يطلق على كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة كمسند أحمد. الآن مسند أحمد لماذا سموه مسند؟ لأنه جمعت فيه مسانيد الصحابة كل صحابي على حدة. والثاني يطلق ويراد به الإسناد كمسند الفردوس ومسند الشهاب، أي أسانيد أحاديثهما، يعني مثلا قد تأتي بعض السلاسل وتشتهر ويجمعها بعض أهل العلم في كتاب سلاسل من طريق فلان أسانيد فلان يسمونه المسند ولو لم يكن على طريقة مسند الإمام أحمد. الثالث الحديث المسند، وهو المقصود في هذا الباب، وهو المراد هنا، وأحسن تعريف له هو تعريف الحافظ ابن حجر في النكت. لماذا قلنا في النكت؟ مع أن هنا في الأبيات نقل تعريفه في النزهة ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي، لأن تعريفه في النزهة منتقد وتعريفه في النكت أصوب كما سيأتي. قال: وهو تعريف الحافظ ابن حجر في النكت، حيث قال: والذي يظهر لي بالاستقراء في كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم، واسمع للتعريف، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. إذن هذه أركان التعريف: أولا الذي يضيف المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون سمع منه، لابد أن يكون سمع هذا الحديث منه، ما يضيف إليه وهو مرسل أو منقطع، لا، يكون أضافه إليه سمعه منه، أو سمع ما هو ما يشترط في نفس الحديث لكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا ما نقول مرفوع صحابي كما قال في النزهة؟ لماذا نقول من سمع؟ قالوا: هذا التعبير ليدخل حديث المخضرمين، فإن أحاديث المخضرمين تدخل في المسند وليس صحابة، فنحتاج إلى كلمة تشمل الصحابة ومن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد موته وروى تلك الأحاديث وهم المخضرمون. ثم قال: بسند إليه، يعني ما أضافه إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه المرسل الذي يضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يضاف إلى الرسول، يقول: قال رسول الله، سمع رسول الله، يعني معناه المسند لا بد أن يكون مرفوعا بسند ظاهره الاتصال، أخرج ماذا؟ الذي ظاهره الانقطاع، وأخرج أيضا وأدخل الذي باطنه انقطاع، فالمسند لم يشترط فيه إلا ظاهر الاتصال، وهناك فرق بين حقيقة الاتصال وظاهر الاتصال. لماذا اشترطوا ظاهر الاتصال ولم يشترطوا الباطن والحقيقة؟ لأن هناك أحاديث هي في الباطن ليست متصلة وفي الظاهر متصلة وهي تدخل في المسند، مثل أحاديث المدلسين، أحاديث المدلسين في الظاهر ظاهرها أنها متصلة وبعد البحث والتحقيق اتضح أنها منقطعة. فهل يذكر أهل المسانيد الأحاديث التي من طريق المدلسين أو المرسل الخفي، هل يذكرونها في المسند؟ الجواب نعم، إذا ما دام أنها داخلة في المسند نحتاج أن نأتي بكلمة تشمل هذا. فقال ظاهره الاتصال، لو قال متصل لكان منتقد. لماذا؟ لأن أحاديث المدلسين منقطعة وهي داخلة في المسند، داخلة في تعريف المسند. قال وهذا التعريف أحسن من تعريفه للمسند في النزهة، فقوله ما أضافه من سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل في حال كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخرج من التعريف من لم يسمع كالمرسل والمعضل. وقوله ظاهر الاتصال يدخل المدلس والمرسل الخفي ويخرج إلى انقطاع الجلي. وأما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية، يعني يروي حدثني فلان عن فلان عن فلان، وهو ربما لا يفهم الحكم الموجود في الحديث أو لا يعرف أن هذا السند أيضا معل، لكن عنده رواية عنده سلسلة، هذا يسمونه المسند، يعني يروي الأحاديث بالسند بغض النظر عن عنده خبرة بها ما عنده خبرة، معرفة ما عنده معرفة. قال سؤال، هل المسند من قسم الصحيح؟ لو رجعنا إلى التعريف وهو ما أضافه من سمع الرسول إليه بسند ظاهر الاتصال، هل في هذا التعريف أن المسند صحيح؟ هل فيه؟ ما فيه، لأن الصحيح شروطه كم؟ 5. هل هي موجودة في التعريف؟ لا، حتى الاتصال ما هو موجود، إنما ظاهر الاتصال، لا الاتصال ولا اشتراط العدالة ولا عدم الشذوذ ولا عدم العلة ولا يعني تمام ليس موجود شيء من هذا. قال المسند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا لأنه لم يشترط فيه حقيقة الاتصال وإنما في الظاهر فقط. مثال الحديث المسند، قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورواه مسلم، إلا أن الرواية المتفق عليها ما هي؟ إنما الأعمال بالنية. فهذا حديث، هذا مثال لما كان فيه الاتصال حقيقة وهو صحيح لتوفر شروط الصحة، ومثال ما كان ظاهر الاتصال وهو في الحقيقة منقطع، حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة. رواه من طريق هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فهذا الحديث لم يسمعه هشيم من أبي بشر وإنما دلسه، فظاهره الاتصال وباطنه الانقطاع، على أن للحديث طرق، على أن للحديث طرقا غير هذه يصح بها، والحديث الصحيح المسند لكن من هذا الطريق منقطع. طيب هل هذا الانقطاع ظاهر؟ لا، هشيم مدلس، طيب لم يسمع هذا الحديث من أبي بشر، فظاهر الاتصال وباطنه الانقطاع، إذن هذا هو الحديث المسند. طبعا هنا نحن اختصرنا على ما اختصره الحافظ وعلى ما اختصره الصنعاني، وإلا تجد في مقدمة الصلاح أو تجد في كلام ابن كثير أقوال الأئمة في باب المسند، وأن هناك تعاريف كثيرة ذكروا تعاريف مختلفة، لكن هذا أحسنها، نحن لخصنا أحسن تعريف وتعريف الحافظ ابن حجر إلى هنا. بارك الله فيكم.